قصة ذكرتها من قبل ولا مانع من إعادتها للعبرة والتذكر. دخلت امرأة مسلمة بلباسها الشرعي الكامل ونقابها أحد المحلات التجارية في فرنسا، فلما انتهت من تسوقها ذهبت إلى الصندوق لدفع الثمن. كان خلف الصندوق امرأة مسلمة ولكنها متبرجة، وكانت من أصول عربية، فنظرت هذه المرأة المتبرجة إلى المرأة المنقبة بنظرة احتقار وازدراء وسخرية، ثم بدأت تحصي السلع وتقوم بضرب السلع على الطاولة وهي غضبا، لكن المرأة المنقبة المحتشمة كانت هادئة ولم تتأثر من هذه السلوكيات السيئة، مما زاد تلك المرأة غضباً، فقالت وهي تريد أن تستفزها: لدينا في فرنسا عدة مشكلات وأزمات، ونقابك أيتها المرأة هذا مشكلة من المشكلات، فنحن هنا للتجارة أو للعمل أو للسياحة وليس لعرض الدين أو التاريخ، فإذا كنت تريدين ممارسة الدين أو لبس النقاب فارجعي إلى وطنك وبلدك ومارس الدين كما تشائين. توقفت المرأة المنقبة عن وضع السلع في الحقيبة ونظرت إليها بنظرة الناصح المشفق، ثم كشفت عن وجهها، وإذ هي شقراء زرقاء العينين، ثم قالت لها: أنا فرنسية أباً عن جد ولكني مسلمة، دخلت هذا الدين العظيم وأنا أعتز بإسلامي أينما كنت، هذا إسلامي معي وهذه بلادي، أنتم بعتم دينكم من أجل الدنيا ونحن اشتريناه، فلا إله إلا الله، ما الذي جعل هذه المرأة تحافظ على لباسها الشرعي وتحافظ على حشمتها وهي في بلاد الكفر؟ والله ما هو إلا الاستسلام لرب العالمين. لابد لهذه الرسالة أن تصل إلى فتياتنا ونسائنا التي يعشن في بلدان إسلامية، ومع هذا تجدهن يتساهلن في موضوع التستر والاحتشام والحياء والكلام مع الرجال. لما كانت المرأة المسلمة، غاية المرأة المسلمة هو المحافظة على لباسها الشرعي في بلاد الكفار، فأنت يا من تعيشين بين المسلمين أولى وأولى بالمحافظة على هذا اللباس. يا عباد الله، من أعظم أصول الفطرة فطرة العفاف، فإن تغيرت هذه الفطرة تغير معها تبعاً شرائع كثيرة، كغض البصر وخفض صوت المرأة وإخفاء المفاتن منعاً للإثارة وغير ذلك. عند سماع مثل هذه الكلمات يا عباد الله لا تقولوا: هذه مواضيع تافهة، ولماذا يخطب الخطيب مثل هذه الخطب؟ كلا والله، إن موضوع حياء المرأة وحشمتها ولباسها من أعظم الأمور الواجب مراعاتها، خاصة في هذه الأزمنة التي تخلت كثير من النساء عن اللباس الذي أوجبه الله عليهن. من وقع في قلبه شيء من ذلك، من انتقد مثل هذا الكلام، فليراجع نفسه، فإن الغيرة بدأت تتلاشى من قلبه وهو رجل لابد أن يتخلق بخلق الغيرة والحياء وغير ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. إخواني وآباء الرجال، هذا الكلام ليس كلام رجل مجتهد في آرائه يصيب ويخطئ فنستطيع أن نستدرك عليه وأن نقومه، بل هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يخبرنا أن المرأة إذا خرجت وقد تعطرت فشم رائحتها رائحة الطيب رجل ليس بمحرم لها فهي زانية. هذا والله ليس كلامي وليس كلام فلان وعلان، هذا كلام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا كان الشرع ينهانا وينهى النساء عن هذا التعطر، فما بالكم بغير التعطر؟ ما بالكم يا عباد الله بمن تتزين فيرى زينتها الرجال؟ ما بالكم يا عباد الله بمن تلبس الضيق فيرى مفاتنها الرجال؟ انظروا إلى النساء إذا خرجن كيف يخرجن، خاصة عند الذهاب إلى العمل، والله المستعان. تقوم قيامة المرأة قبل خروجها صباحاً حتى تأخذ وقتاً كافياً للزينة، ثم يقال هذه الزينة كي يراها النساء للرجال. نعم يا عباد الله، لو كانت هذه المرأة لا تمر على الرجال في خروجها وفي ركوبها وفي طريقها وفي دخولها وفي ولوجها لقلنا نعم صدقت، ولكن الأغلب خلاف ذلك، وأنتم تعلمون وأنتم ترون حواليكم. وليعلم أن السائق الذي يعمل في البيت بالأجرة هذا رجل أجنبي، وكذلك أخو الزوج وأقاربه من الرجال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. كم من امرأة خرجت متعطرة وخرجت متزينة عليها عباءة ضيقة يراها هذا السائق الأجنبي، ويجلس معها في السيارة ويشم رائحتها. بالله عليكم عباد الله، أهذا حلال أم حرام؟ أترضون لمحارمكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيما امرأة خرجت إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. إنها حرب عظيمة على الحياء والحشمة، عقدت والله لها المؤتمرات، وشكلت لها اللجان، وسجلت لها البرامج والمقابلات. كل يغرف من إنائه وكل يدلي بدلوه. أصبحت الأهواء هي مقاييس الحشمة عندهم، والله المستعان. كل امرأة تريد أن تلبس وأن تضع ما تريد. عباد الله، لا بد علينا أن نعرف أنه ليس المقصود بحجاب المرأة خرقة سوداء تلبسها المرأة فقط، كلا والله، ليس المقصود بحجاب المرأة لفافة تغطي شعر رأسها فقط، كلا والله، ليس المقصود فقط التغطية، بل المقصود من الحجاب الستر والبعد عن أعين الرجال. ما فائدة من تضحك على ذويها بعباءة مخصرة وقطعة صغيرة تغطي الأنف والفم، وهي مع ذلك تضع ألواناً على عينيها يشاهدها جميع من مرت عليه، بل ويلفت أنظار الرجال ويجعلهم يتابعون مشيتها. وكذلك تتعطر حتى إنها إذا خرجت بقيت رائحة الطيب في ذلك المكان الذي دخلت، بل بعضهن تجعل العباءة قصيرة شيئاً ما حتى يظهر الكعبان. وبعضهن يضعن الخلخال للتزين. أهذه عباءة؟ أهذا تستر؟ أهذا بعد عن أنظر أو أعين الرجال؟ كلا والله. قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. جاء في تفسير هذه الآية: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن ذلك، عن كل ذلك. فما بالكم بمن تلبس الكعب فيسمع أصوات هذا الضرب الرجال؟ والله المستعان. عجباً لما يقع في هذا الزمان، أصبح الرجال يطيلون ثيابهم ويخالفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويستحيون من جعل ثيابهم أعلى من الكعبين، وأصبح النساء يتبجحن بتقصير عباءاتهن إن كن يلبسن العباءة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الرجال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت العفيفة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبراً. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه. وأعظم من ذلك يا عباد الله من خلعت عباءتها، وأعظم من ذلك من خلعت غطاء شعرها فأصبحت هي ومن يدين بغير الإسلام في الهيئة الظاهرة سواء. ثم بعد ذلك يقولون: الإيمان في القلب، ولست مسؤولاً أن تشق عن قلوبهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بعض النساء يقول، بل والعجب أن بعض الرجال يقول، إما لنقص رجولته أو لاتباع هواه، يقول: هذه نظرة الشهوانيين، وأنتم لا تفكرون إلا بهذه الأمور الجنسية. فنقول: هذا من جنس كلام الكهان والشياطين والله. ويكفي في رد هذه الكلمة الواقع الذي يعيشه الكفار الذين تربوا على الاختلاط والتعري والحرية وعدم الحياء منذ الصغر، فلا هم والله عند رجالهم إلا الجنس. وأول نظرة ينظر الرجل هناك إلى المرأة نظرة الشهوة، ومن عاش بينهم عرف ذلك، ومن يقول غير ذلك فهو أكذب الكاذبين. التبرج يا عباد الله ليس مقصوراً على مكياج يوضع في الوجه، التبرج هو إظهار المرأة لزينتها ومحاسنها، سواء كان ذلك في الملابس أو الحلي من الذهب وغيره، أو في مشيتها وتمايلها وغير ذلك مما يعرف الرجال والنساء أجمع. كم يتحسر قلب الغيور حين يرى المؤمنة المنقبة في بلاد الكفار محرومة من الدراسة أو العمل، وقد تدفع هذه المرأة المحتشمة غرامة مالية دفاعاً عن حشمتها وتسترها هناك. وعندنا والله المستعان يدفع بعضهن الأموال لتتعرى أو تتشبه بالفاسقات، والله إن للحشمة والحياء مذاقاً لا يعرف لذته إلا المرأة المحتشمة المتسترة. ولو طلبنا أخبر خبير في الترجمة والشرح لما استطاع ترجمته أو شرحه، فلا يعرف ذلك إلا المحتشمات. ليحذر المسلم قول القائل كل الناس يلبسون ذلك ويفعلون ذلك، فلن ينفعكم كثرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل سيسأل عن تقصيره، وكل سيحاسب يوم القيامة. بعض شياطين الإنس من النساء تفتن غيرها بقولها، كما يقال في العامية، إذا رأت المرأة المحتشمة التي تغطت من رأسها إلى قدميها يقولون لها: ليش دافنة نفسك؟ ما راح يخطبك أحد وهذا لبسك، وأنت إلى الحين صغيرة، وهذا لبس وحدة عجوز، ما هو لبس وحدة صغيرة. والله هذا كلام شياطين الإنس. فأقول لهؤلاء النساء: اتقين الله وابتعدن عن المحتشمات. وكما قيل من قبل: ودت الزانية أن تزني جميع النساء، والله المستعان. لتحتسب المرأة العفيفة التي التزمت حجابها الشرعي الذي غطاها من الأعلى إلى الأسفل، والذي لا يبدي مفاتنها، لتحتسب الأجر عند رب العالمين، لتحتسب أنها ممتثلة لأمر الله الذي خلقها وخلق الأولين والآخرين، وهو نصيرها وهو كافيها ولو كان يعارضك من في الأرض جميعاً. احتسبي أيتها المرأة أنك بهذا اللباس تطيعين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. احتسبي أيتها المرأة العفيفة أنك بهذا اللباس تعفين نفسك، وأنك تحمين الرجال من النظر المحرم الذي أدى بكثير إلى المهالك. احتسبي يا أمة الله أنك تسنين سنة حسنة في مجتمع قل فيه هؤلاء. احتسبي أن تكوني بلباسك قدوة لمن يراك، وخاصة الصغار، حتى يتربوا تربية إسلامية صحيحة. احتسبي بلباسك أن تكوني داعية للإسلام بمجرد من ينظر إليك. فهنيئاً لك أختاه، وهنيئاً لك أيتها القابضة على الجمر. إن الفتاة أميرة بحجابها، والستر للأنثى دليل كمال. نحتاجها لصنيع جيل طامح، إن النساء مصانع الأبطال.